احمد بن محمد بن سلامه الطحاوي رحمه الله تعالى، يعتبر من كتب الاعتقاد النافعه التي بين فيها مؤلفها معتقد اهل السنه والجماعه، وتلقت هذه العقيده تلقاها اهل السنه بالقبول، وهي عقيده مضى فيها صاحبها على عقيده السلف الا في مواضع انتقدت على الامام ابي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، اما بسبب الفاظ مجمله او باطلاقات لا يطلقها السلف ولا اهل السنه والجماعه في باب المعتقد، والا فهي في الاصل جرى فيها الامام الطحاوي رحمه الله تعالى على معتقد اهل السنه والجماعه، وكما ذكر هو في مقدمه يعني ماذا في مقدمه عقيدته انه بين فيها معتقد الائمه، ومنهم ابو حنيفه الذي ينتسب الطحاوي رحمه الله تعالى الى هذا المذهب. والامام الطحاوي عليه رحمه الله تعالى هو مع كونه حنفيا في الفروع وفي مسائل الفقه، الا انه يعني كما ابانت هذه العقيده كما أبانت هذه العقيدة أنه كان على عقيدة السلف، وهذا على خلاف ما مضى عليه المتأخرون من الأحناف، فإن المتأخرين من الأحناف غالبهم تأثر بعقيدة الماتريدية من غد إن شاء الله، غالبهم تأثر بالعقيدة الماتريدية المنسوبة إلى أبي منصور الماتريدي، وأما الطحاوي رحمه الله فهو يعني ماذا جرى في عقيدته على ما كان عليه سلف الأمة في باب الأسماء والصفات وسائر أبواب العقيدة، وهو حافظ وثقة ثبت وإمام جليل، وله تصانيف كثيرة متعلقة بأبواب الاعتقاد ومتعلقة بالحديث وهكذا أيضا بالفقه. فمن أشهر مصنفاته كتاب العقيدة الطحاوية، كتاب العقيدة الطحاوية التي شرحها العلماء واعتنوا بها بالتعليق والتدريس وهكذا أيضا بالشرح، وهكذا أيضا له كتاب مشكل الآثار، كتاب مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، وكتبه هذه كلها من الكتب التي يعني هي عند أهل العلم، هي عند أهل العلم من وكتب هذه هي من الكتب التي هي عند أهل العلم من أصول العلم، سواء كان في باب الحديث أو في باب المعتقد أو في باب الفقه. وتفقه رحمه الله تعالى تفقه على خاله إسماعيل بن يحيى المزني الذي هو أعلم أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، تفقه على يد خاله الإمام المزني إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي، والذي هو أعلم أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، ولكنه بعد ذلك انتقل إلى المذهب الحنفي، انتقل إلى المذهب الحنفي فيما يتعلق بالفروع، وانتقاله إلى المذهب الحنفي فيما ذكروا كان بسبب أنه كان يرى من خاله في بعض المسائل عدم يعني ماذا إصاح في الجواب وفي التخريج لها من الأدلة والأصول، وكان يرى المزني رحمه الله تعالى إذا أعيته مسألة من مسائل الفقه نظر في أصول أبي حنيفة، نظر في أصول الإمام أبي حنيفة فيجد لها جوابا وحلا للإشكال، فلما رأى ذلك مالت نفسه إلى أصول أبي حنيفة وإلى منهجه في باب الفروع على ما يعبر أهل العلم، فأخذ بهذا المذهب ويعني ماذا ارتضى أصوله في معرفة أحكام الفقه والأحكام الفرعية الشرعية، وهو يعني ليس بحنفي متعصب بمعنى أنه لا يخرج عن المذهب ويتعصب له، بل يخالف أبا حنيفة في كثير من المسائل، وهو القائل لا يتعصب إلا عصبي أو غبي، هو الذي قال لا يتعصب لإنسان إلا عصبي أو غبي، وهذه من المقالات المشهورة عن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وهو من أئمة الحديث الطحاوي من أئمة الحديث ومن رواة الحديث من رواة الحديث، وعنه يروي أئمة من أئمة الحديث، عنه يروي كثير من أئمة الحديث ويصلون في الإسناد إليه لأنه من أئمة القرن الثالث الهجري. وكان ممن شرح كتابه هذا الذي هو كتاب العقيدة الطحاوية وهي منسوبة إليه، لأنه من قرية طحا من مصر الصعيد. الطحاوي رحمه الله تعالى نسب إلى قرية يقال لها طحا وهي من مصر من بلاد الصعيد، فنسبت هذه العقيدة إليه رحمه الله واشتهرت بالعقيدة الطحاوية. وكان ممن شرحها الإمام القاضي علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، علي بن علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو أيضا من الأحناف الذين وفقهم الله لعقيدة السلف ولمنهج السلف في باب الأسماء والصفات وسائر باب العقيدة، على خلاف ما سار عليه المتأخرون من الأحناف فيما يتعلق بالتأثر بالعقيدة الماتريدية وابن أبي العز رحمه الله تعالى مشهور باتباع السنة وبتحري مذهب السلف، وهكذا أيضا مجانبة البدع والأهواء، حتى ألف رسالة يحث فيها على الاتباع، رسالة بعنوان الاتباع، حتى فيها على الاتباع وترك التقليد والتبعية العمياء التي تأثر بها كثير من المتأخرين على مستوى فقهاء وعلماء، وهو التعصب المذهبي أو التعصب للآراء سواء كانت في الأصول والاعتقاد أو كانت في المسائل الفقهية العملية. وبسبب ما كان عليه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله من هذا التمسك والاتباع، فإنه امتحن وابتلي وسجن من قبل ولاة الأمور الذين أثر عليهم قضاة السوء وفقهاء السوء من أهل البدع ومن أهل الأهواء، لأنه رحمه الله تعالى أنكر كما ذكر ابن العماد وفيه نزعة تصوف صاحب كتاب شذرات الذهب لما ترجم لابن أبي العز الحنفي، قال وحصلت منه وامتحن بسبب هفوة حصلت منه. والواقع أن هذه ليست بهفوة وإنما هو موقف حق وقفه هذا الإمام ورد فيه على باطل صدر من بعض المتصوفة وبعض أهل الأهواء، وبسبب تمكن أهل البدع والأهواء من ولاة الأمور ومن الحكام استغلوا قربهم فأوشوا به وهكذا أيضا أوغروا عليه صدور الخلفاء، فاجتمع أولئك الفقهاء وقرروا وقضوا وحكموا بحبسه بل وتعزيله، وحبس رحمه الله تعالى وعزل مما كان يقوم به من وظائف القضاء لأنه كان قاضيا في دمشق، ثم انتقل إلى مصر وبقي بها فترة وجيزة على القضاء، ثم عاد إلى دمشق. ولما وشى به هؤلاء الفقهاء فقهاء السوء من أهل التصوف عزل من هذه الوظائف، ثم عاد في آخر أمره إلى وظائفه هذه، ثم توفي رحمه الله. وما زعم ابن العماد أنها هفوة أنه أنكر على الأديب ابن أيب على الأديب الصفدي قصيدة له مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث فيها على التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه الشفاعة، ووقعت فيها أمور من الأمور المنكرة التي يجري عليها على التصوف، حتى لما حبس ابن أبي العز رحمه الله تعالى وماذا أوذي بسبب هذا الإنكار والصدع بالحق، انتشر التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب هذه القصيدة والتي وافق عليها أولئك الفقهاء ممن تأثر بمثل هذه الاعتقادات الفاسدة. وهكذا يا إخوان، طريق الصدع بالحق وطريق إنكار الباطل مليء بالامتلاءات ومليء بالمحن ومليء بالوشايات ومن يتربص، فإن هذا على جلالته لأن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله كان معروفا بالعلم وماهرا فيه، واستفاد الناس في زمانه من علمه، واستفاد الناس في زمانه من علمه. استفاد الناس في زمانه من علمه استفادة عظيمة لمهارته في العلم والفقه والعقيدة، وهكذا أيضا سائر علوم الشريعة. ويعني رجل هذا حاله مع ما يقوم به من الصدع بالحق وإنكار الباطل، لا شك أنه لا يسلم من يعني حاقد أو مغرض يتربص به الدوائر، يتربص به الدوائر. ولا شك أن هذا هو طريق وهو شأنه من رزقه الله سبحانه وتعالى ووفقه لبلوغ الذروة في الاستقامة والدين والاتباع، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام يبتلى الناس على قدر إيمانهم، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فمن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، ومن كان في دينه رقة خفف عليه في البلاء. ولا شك أن هذه المراتب يعني من مراتب أهل الفضل، بل ربما هي مراتب الصديقين، بل ربما هي مراتب الصديقين الذين هم بعد الأنبياء والرسل عليهم صلاة الله وسلامه. وكان ابن أبي العز رحمه الله تعالى أحسن من شرح كتاب العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أحسن من شرح كتاب العقيدة الطحاوية، وجعل الله في شرحه بركة لم تكن في غيره من الشروح، وإلا فقد ذكروا أن كثيرا من أهل العلم شرحوا هذه العقيدة، شرحوا هذه العقيدة، ولكن أراد الله أن يجعل الشرف وأن يجعل يعني ماذا يقال الميزة في شرح هذا الإمام، ولعله لما كان عليه رحمه الله تعالى من التجرد والاتباع ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصدق بالحق وإنكار الباطل، فإن في ماذا في التمسك بالسنة ولزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل حال ومقال بركة عظيمة في ذلك، بركة عظيمة يعني ماذا يا أخوان، والبركة إنما هي مع السنة وماذا ومع الصدع بالحق. وشرحه هذا رحمه الله تعالى شرحه على كتاب العقيدة الطحاوية، الناظر فيه والمتأمل يجد أنه شرح أكثر فيه من النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، أكثر فيه من النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، ربما نقل مواضع يعني بصفحات أو بأسطر طويلة، وهي من نص كلام شيخ الإسلام، وهي من نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وهذه من الأمور التي يعني ما ابتلي بسببها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، أنه كان ينقل عن شيخ الإسلام، وفقهاء زمانه من الأشاعرة والمتصوفة كانوا يسعون لمحاربة من يأخذ ويغترف وينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، بل كان منهم من يسعى لإحراق كل ما وجده من كتب شيخ الإسلام، لإحراق كل ما وجده من كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. حتى إن شرحه هذا وجد يعني ماذا في نسخ كثيرة وليس عليها اسم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، شرح هذه العقيدة ولم يثبت على هذا الشرح نسبة الشرح إليه، لما كان يعني ماذا يخافه من أذية هؤلاء الفقهاء، لأنه شرح جرى فيه على يعني ماذا على عقيدة عقيدة السلف، واستفاد منه واستفاد كثيرا من كلامي وتحقيقات وتحريرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي هو العدو الأكبر للصوفية وللأشاعرة والمعتزلة، وهو العدو اللدود عندهم، حتى كفروا كما كفره ابن العلاء البخاري، ورد عليه ابن ناصر الدين الدمشقي في كتاب الرد الوافر، في الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر. وشرح ابن أبي العز متوسط بين البسط الواسع وبين الاختصار المخل والذي فيه قصور، شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وسط بين البسط وبين الاختصار، بين البسط وبين الاختصار. فالحقيقة أنه شرح على هذا الكتاب لو هضمه الإنسان وفهمه وعرف مقاصده ومغازيه يكون بإذن الله قد هضم كثيرا من، بل يوشك أن يكون قد ألم بجميع مسائل العقيدة، بجميع مسائل العقيدة، ولا سيما أن الطحاوي يعني جمع مسائل الاعتقاد في عقيدته التي ألفها وفي كتابه المختصر، جمعها بعبارات مختصرة وبعبارات موجزة، وبعبارات ماذا يا إخوان؟ موجزة. وجاء هذا العالم وهذا الإمام ففصلها وشرحها وبينها وحرر ألفاظها ونبه على ما يحتاج إلى تنبيه من الألفاظ المجملة أو العبارات التي قد توهم المعنى الفاسد، واستدل لها من القرآن ومن السنة، وهكذا أيضا ثبت معانيها وأحكامها بالنقول عن الأئمة وعن السلف، فصار شرحا نفيسا يعني ماذا يقوان لم يأتي أحد بعده بمثله، لم يأتي أحد بعده بمثله. وهكذا يقوان لو نظرنا في كثير من كتب العلم لا وجدنا أن الله عز وجل يوفق أناسا لخدمة بعض كتب العلم، لخدمة كتب بعض العلم إما في الحديث أو في العقيدة أو في الأصول أو في نحوه، ولا يأتي أحد بعده بمثل ما جاء به، ولا يأتي أحد بمثل ما جاء به. فالعقيدة الطحاوية، العقيدة الطحاوية شرحها ابن أبي العز وشرحها غيره، ولكن لم يأتي غيره بما جاء به ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وإن شرحه غيره عليه رحمة الله. وهكذا أيضا كتاب صحيح البخاري شرحه أعداد من أهل العلم، لكن لم يشرحه شارح كشرح الحافظ بن حجر، حتى قال الشوكاني رحمه الله لما طلب منه شرح الصحيح صحيح البخاري قال ماذا يا أخوان؟ لا هجرة بعد الفتح، قال لا هجرة بعد الفتح. وهكذا كتب كثيرة يا أخوان، كتب كثيرة على هذا المنوال، وهذا توفيق من الله يختار الله له سبحانه وتعالى من عباده من شاء، يختار الله له من عباده من شاء. طيب، وكما سمعتم يا اخوان ان شرح ابن ابي العز يعتبر شرح وافي، شرح وافي وكافي لمعرفة ما اودعه الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وتوضيح من هضمه ومن علمه، ومن علم مقاصده ومغازيه هضم باذن الله سبحانه وتعالى عقيدة السلف، وهذا يكفيه، وهذا ماذا يا اخوان؟ يكفيه. والخروج عما ذكره الطحاوي والشارح الحقيقة أنه ليس له كبير حاجة، ليس له ماذا يا أخوان كبير حاجة، إلا في بعض المواضع التي يعني ماذا يا أخوان يستدعي الحال إلى ماذا يا أخوان إلى ذكر ما يزيد الأمر وضوحا أو يبني المسألة بناء ماذا يا أخوان متكاملا، بناء متكاملا. وكما تعلمون يا أخوان أن الإنسان إذا أكثر الخروج عن أصل الكتاب وأساسه ينسي ماذا يا أخوان؟ ينسي الأصل، ينسي الأصل، ويفوت على السامع ما قصد فهمه ودراسته، ما قصد فهمه ودراسته. فلهذا المنهجية الصحيحة في دراسة كتب العلم وقراءتها أن الإنسان يقتصر على ماذا يا أخوان؟ على الأصل، ولا يخرج إلا في المواضع التي يحتاج إلى الخروج، ويكون خروجه خروجا ماذا يا أخوان؟ خروجا قاصدا، لا يكون بكثرة الحواشي والتعليقات والتفريعات، لأن الحواشي تنسي الأصل، لأن الحواشي تنسي الأصل. وأهل العلم الذين وضحوا من المنهجيات الصحيحة في طلب العلم لا يعني ماذا يا أخوان يحذرون المعلمين والمدرسين من الإكثار يعني ماذا يا أخوان من الحواشي التي تخرج الإنسان عن الأساس وعن الأصل، فينساه ويخرج ماذا يا أخوان بغير فائدة. ونحن إن شاء الله تعالى في أثناء قراءة هذا الكتاب يعني ماذا نحرص على ماذا يا أخوان على أن نسلك وأن يعني ماذا يا أخوان نسير على الطريقة المرضية التي وجد كثير من الناس البركة فيها، وجد كثير من الناس البركة فيها، وهو الاقتصار على أصل الشرح الذي ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وإن كان من تعليق وإن كان من إضافة فإضافة عند الحاجة وفي مواضع محدودة ومحصورة، لا يعني بإسهاب وتطويل. ونجمع إن شاء الله تعالى بين ما يستره الله سبحانه وتعالى من الفائدة ومن قراءة الكتاب في وقت يعني ماذا يقول معقول، في وقت معقول، لأن الطول طول القراءة والدراسة الكتاب يسبب الملل، يسبب ماذا يقول الملل، وإذا مل الإنسان فرم الفائدة جميعها. لكن إذا وجد يعني سيرا متوسطا بين يعني الإفراط والتفريط يجد الفائدة، وهكذا أيضا ماذا همته تستمر في المواصلة، لأنه يرى ماذا يا أخوان يرى سيرا حثيثا، يرى ماذا يا أخوان سيرا حثيثا. أما التطويل الذي يعني ماذا يا اخواني يسبب الملل، فان هذا داعي الى الانقطاع، داعي الى الانقطاع. والانقطاع معناه ان الشخص له بالذي حصل الفائده المقتصده، وله بالذي اخذ يعني ماذا يا اخوان تلك الحواشي وتلك التفريعات والتعليقات، بل كانت سببا لانقطاعه وحرمانه للفائده. طيب ناخذ ما يسر الله سبحانه وتعالى من مقدمه شرح ابن ابي العز رحمه الله تعالى. وبالنسبة يا اخوان للنسخ، فنسخة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى نسخة طيبة ومقابلة على اصل يعني ماذا مخطوط وفيه اثبات الشرح لابن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى، لان منهم لان بعض النسخ وجد فيها اسم غريب ليس هو اسم ابن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى، هو حنفي الا انه ماذا يقال رجل اخر، بل يعني من المتحتم ألا يكون هذا الشرح له. لماذا؟ لأنه من الأحناف الزائرين والخارجين عن الحق، بل هو ممن يقول يعني من نظر في كتاب صحيح البخاري فقد تزندق، من نظر في كتاب صحيح البخاري فقد تزندق، وعنده بعض الزلات والمخالفات التي يعني ما يقال لا يمكن معها أن يكون هذا الشرح له، لأنه شرح اشتمل في طياته على بيان منهج السلف البعيد عن هذه الآراء والانحرافات، فيبعد أن يكون هذا الشرح لهذا الرجل، فيبعد أن يكون هذا الشرح لهذا الرجل. وهذه النسخة فيها يعني مقابلة وأيضا سليمة من كثير من الأخطاء والتصحيفات والسقط، وأيضا فيها خدمة طيبة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني تعليقات على الأحاديث، وإن كانت يعني وإن كان التعليق والتحقيق الأحاديث يعني باختصار وإيجاز، وربما لم يتعرض يعني ماذا المحقق لبعض الآثار ولبعض الأحاديث بكبير عناية شافية يتوصل فيها القارئ إلى يعني إما القطع بصحة الآثار أو الحديث أو بعدمه، وهذا من عناية يعني ماذا جماعة قال هنا في غلاف الكتاب حققها ورجاء جماعة من علماء وخرج حديثها محمد نصيد الألباني. هنا المقصود بالتحقيق والمراجعة ضبط الأصل، ضبط ماذا يا إخوان الأصل، وهذه طبعة ثم طبعة زهير الشاويش الذي كان موكلا بطبعة كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو ربما اعتنى بالكتاب من حيث الأصل وأثبت بعض تخريجات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيها. ولا شك يا إخوان أن مثل الألباني رحمه الله تعالى يعني تحقيقه ورأيه في تصحيح الأحاديث أو تضعيفها أو تخريجها أنه ماذا يا إخوان شيء تطمئن له النفوس، شيء ما يكون تطمئنه له النفوس، لكن يعني من تيسر له هذه النسخة وإلا يأخذ ما تيسر. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم أصول الدين المقصود به هنا علم العقيدة، علم الاعتقاد. والمتقدمون من السلف يعني ماذا يا إخوان يطلقون على هذا العلم علم الاعتقاد وعلم السنة وعلم الشريعة وعلم الفقه الأكبر. وأما تسميته بأصول الدين فهذه تسمية متأخرة، هذه تسمية متأخرة، وهي في الواقع من يعني إطلاقات المتكلمين المعتزلة، من إطلاقات أهل الكلام والاعتزال والتأويل، لأنهم هم الذين قسموا الدين أحكام الدين إلى أصول وفروع، قسموا أحكام الدين إلى أصول وإلى فروع، فصاروا يطلقون على هذا العلم يعني ماذا يا إخوان علم أصول الدين، علم ماذا يا إخوان أصول الدين. وقسمة الدين إلى أصول وفروع كما بين هذا الشيخ الإسلام في غير ما موضع من كتبه من التسميات المحدثة، ولو لم يكن إلا أن هذا التقسيم تقسيم لم يعرفه السلف، وكل خير في اتباع من سلف، ولو كان خيرا لسبق السلف ماذا يا إخوان إليه، لسبق السلف إليه. كيف وهي قسمة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في كتاب الفرقان غير منضبطة،
لأن الذين قسموا الدين إلى أصول وفروع لما طلب منهم بيان الفارق بين الأصل والفرع اضطربوا واختلفت ماذا يا إخوان عباراتهم، اضطربوا واختلفت عباراتهم. ولا شك أن مثله إذا لم ينضبط دليل على ماذا يا إخوان، على أنه غير منسجم وغير متوافق مع ما تقتضيه الشريعة المحمدية. طيب هذا من حيث أصل التقسيم. وأيضا ذكر الشيخ الإسلام أن هذا لم أن هذه القسمة إنما ذكرها المتكلمون ولم تعرف عن السلف المتقدمين، لم تعرف عن السلف المتقدمين. بل أشار أبو سعيد الدارمي، عثمان أبو سعيد الدارمي في كتاب الرد على بشر المريسي، أن هذه القسمة أول من أحدثها هو بشر المريسي، أشار إلى هذا إشارة لما كان يناقش على مسألة تقسيم الدين إلى مقطوع ومظنون، وهي بمعنى قولهم أصول وفروع، وهي بمعنى قولهم أصول وفروع، لأن المعتزلة والمتكلمين لما قسموا هذا الدين إلى أصول وفروع أرادوا التوصل إلى بعض العقائد الفاسدة، فقالوا الأصول هي الأحكام القطعية التي لا تقبل الظن ولا تنبني إلا على المسائل اليقينية، وأما الفروع فهي الأحكام الظنية التي تبنى على ماذا يقال على الظنون ولا يشترط فيها ماذا اليقين. وهذا منهم ليتوصل إلى ماذا يقال إلى رد السنة، لأنهم يرون أن السنة ظنية، وباب العقيدة باب وباب العقيدة عندهم من الأصول التي لا تنبني إلا على ماذا يقال على اليقينيات. فإذا كانت العقيدة لا تنبني إلا على اليقينيات والسنة عندهم ظنية، إذن فالنتيجة عندهم وهي النتيجة التي توصل إليها أنه لا يعتمد على السنة في إثبات ماذا؟ في إثبات العقيدة. وهذا أهم ما نعلمه في هذا الموضع في الكلام على ماذا يا إخوان، على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا من تقاسيم المعتزلة والمتكلمين، أن الهدف من هذا التقسيم عندهم رد السنة في باب ماذا يا إخوان؟ في باب العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة التي عندهم أصول الدين لا تنبني إلا على الدلائل اليقينية، والسنة عندهم ظنية، إذن فلا يعتمد عليها في إثبات العقيدة، واليقين عندهم إنما يثبت بالنظر ماذا يقال بالنظر العقلي، بالنظر ماذا العقلي، ولهذا العقل عندهم هو الأصل الأصيل في إثبات العقائد، في إثبات ماذا يقال العقائد. طيب ناهيك عما في هذه القسمة من الأمور الأخرى التي سبق التنويه إليها. وهذا المقصود من تقسيم الدين إلى أصول وفروع وإلى مظنون وإلى ظن ويقين ذكره الإمام السمعاني في كتاب الانتصار لأهل الحديث، ذكره السمعاني في كتاب الانتصار لأهل الحديث، ونبه على أن هذا هو مقصود من يرى أن الدين ينقسم، أحكام الدين تنقسم إلى مقطوع ومظنون، وهو بمعنى قولهم أصول وفروع، لأن الأصول عندهم هي اليقينيات والفروع هي ما يقال هي الظنيات. ولهذا يا إخوان الإنسان يطلق يعني ماذا اللفظ الذي جرى عليه السلف، فيقول الاعتقاد أو العقيدة أو علم السنة أو الشريعة أو الفقه الأكبر كما سيأتي. قال فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم. طيب فإن قال قائل فلما نجد هذا الإطراق في كلام أئمة السنة كما نراه هنا في كلام ابن أبي العز وربما في كلام شيخ الإسلام؟ الجواب أن هذا الإطلاق لما كثر استعماله في باب العقيدة جعل أهل العلم يطلقونه لأنه صار مصطلحا ماذا يا إخوان معلوما على نوع معلوم من المسائل، فصار إطلاقه من باب يعني ماذا أنه لفظ غلب استعماله على معنى من المعاني، فالتعبير به يقرب يعني ماذا يا إخوان المقصود منه، يقرب ماذا يا إخوان المقصود منه، فمن هذا الباب. ولهذا شيخ الإسلام الذي أنكر هذه القسمة، بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول تسمية علم العقيدة والسنة بعلم أصول الدين، قال هذه تسمية مجملة، تسمية مجملة بمعنى أنها لا تميز علم العقيدة من غيره، لا تميز ماذا يقال علم العقيدة من غيره، لأن بعض ما هو من أصول الدين ليس هو من باب العقيدة على التفريق بين أحكام الشريعة. فمثلا الصلاة والزكاة، هل هذه يعني أمور عظيمة من أصول الدين أم هي أمور فرعية ليس لها كبير يعني ماذا يقال كبير معنى ولا كبير مقام في شريعة الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أنها لا شك أنها من أعظم أصول الدين، ومع هذا هي في واقع الأمر يذكرها أهل العلم في أحكام إيش؟ في الأحكام العقدية أم في الأحكام العملية؟ في الأحكام العملية. إذن فما دام أن هذا الإطلاق يعني ماذا يخوان غير الجامع، وربما يعني ماذا يدخل فيه غير جامع ولا مانع، وربما يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه. ذكر الشيخ الإسلام وبين أن هذه عبارة مجملة وعبارة محدثة، ولهذا يقال علم الاعتقاد ويقال علم السنة وعلم التوحيد وهكذا الفقه الأكبر. قال شرف العلم بشرف المعلوم، وباب العقيدة لا شك أنه مسائل الاعتقاد هي أشرف معلوم، لأنها تتعلق بالله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، وهكذا ما يتعلق بالقدر وما يتعلق بأمور الغيب، فهذا من أشرف المعلومات، فالعلم بذلك من أشرف العلوم. ولا شك يا أخوان أن هذا العلم شريف، فإنه يزيد في الإيمان ويزيد الإيمان ويثبته ويقويه، وهكذا أيضا يجعل الإنسان أعظم معرفة بالله وأعظم يقينا بما أخبر به الله سبحانه وتعالى. والإنسان إنما يكون قربه من الله عز وجل ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى بقدر معرفته بالله عز وجل، وبقدر يقينه وإيمانه بما أخبر الله سبحانه وتعالى به من المغيبات، وهذا العلم يعتني بهذه الأمور، ولهذا كان علما شريفا. قال وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، ذكر فيه ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأحكام النبوة ونحو ذلك. لكن هذا الكتاب يا أخوان المنسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله جاء من طريق ولدي حماد بن أبي حنيفة هو ضعيف، وأيضا جاء من طريق عصام بن يوسف البلخي كذلك ضعيف، وإن كان منهم من يحسن حديثه، فالإسناد إسناد هذه الرسالة إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يثبت، لأنه يعني من طريق ضعيفين، ولده حماد والثاني عصام بن يوسف البلخي عليهم رحمة الله. قال وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. وهذه الأسطر فيها بيان وجه الضرورة والحاجة إلى هذا العلم، لأنه حياة القلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا للقلوب إلا بأن تعرف ربها ومعبودها حتى يعظم تقربها إليه وتعلقها به، وهكذا أيضا يعني التوجه إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. وبحسب حياة القلوب وعظمة حياتها كما سبق يا إخوان يكون دين العبد واستقامته على شريعة الله عز وجل، وموت القلوب بأمراضها من المعاصي والبدع والأهواء. القلوب تموت بأمراض معنوية وهي أمراض المعاصي وأمراض البدع والأهواء والانحرافات المخالفة لشريعة الإسلام، وحياتها بسلامتها من هذه الأدواء. ولا شك أن القلوب لا تسلم من هذه الأدواء إلا بأن تعرف ربها وأن تعرف خالقها ومعبودها، تعرف أسماءه وصفاته وهكذا أفعاله وما أخبر به وما شرعه وما يتضمن ذلك كله من الأسرار والحقائق، يعني ماذا يقال الربانية التي تدفع بالقلوب إلى ماذا يقال إلى اليقين بخبر الله ووعده ووعيده. قال ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. طيب، وهذا يا إخوان خلافا لأهل الكلام، خلافا للمتكلمين من الجهمية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء والبدع الذين انحرفوا في هذا الباب، فإنهم يرون أن العقول هي الأساس وهي الأصل في معرفة ماذا؟ في معرفة أحكام العقيدة على الإجمال والتفصيل، على الإجمال والتفصيل. ولهذا يرون هؤلاء أنه لا بد من الوصول إلى هذه الأحكام بالعقل، وعلى الإنسان وأول واجب عندهم على العبد هو النظر. وما يا إخوان النظر؟ ما هو النظر هذا؟ التخلي عن كل معتقد، ومعنى هذا يعني أن العبد يتخلى من توحيد الله سبحانه وتعالى ومن الإيمان بأسمائه وصفاته وسائر مسائل الاعتقاد، وهذا معناه أنه يصير خاليا من ماذا؟ من الإيمان ومن التوحيد. ثم بعد ذلك ينظر بعقله حتى يصل إليها بالنظر ماذا يقول العقلي. حتى ومقصود من هذا الجريان على أصلهم وهو ماذا يقول أن هذه الأحكام لا بد أحكام التي يسمونها أصول الدين وهي مسائل العقيدة والتوحيد والسنة عندهم يقينية، فلا بد من التوصل إليها بالطريق اليقيني، ولا طريقة يقينية عندهم إلا العقل. وأما السنة فإنها مضنونة الثبوت، والقرآن عندهم وإن كان قطعية ثبوت إلا أنه ما يخوان مضنون الدلالة، إلا أنه ما يخوان مضنون الدلالة. فلهذا هم لا يحتجون لا بالقرآن لأنه عندهم ظنية الثبوت، ولا عفوا لا بالسنة لأنها عندهم ظنية الثبوت، ولا بالقرآن لأنه وإن كان قطعية الثبوت إلا أنه عندهم ما يخوان مضنون الدلالة. إذا فما هو السبيل عندهم؟ السبيل النظر العقلي، التخلي من كل اعتقاد ومن كل ما يقوان معنى، ومن ثم النظر بالعقل والتوصل إلى معرفة الله ومعرفة اسمائه وصفاته وجميع الأحكام المتعلقة بهذا العلم، بهذا ما يقوان العلم. والحق الذي عليه السلف وعليه أئمة الدين والهدى أن العقول لا تستقل بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. ولهذا بعث الله الرسل، بعث الله ماذا يقول الرسل. ولو كانت العقول تستقل بمعرفة هذه الأحكام كما ذكر هذا اليوم السمعاني في كتاب القواطع وغيره من العلم، لو كانت العقول تستقل لما كانت هناك حاجة إلى بعثة ماذا؟ الرسل لبيان هذه المسائل والأحكام، ولما عذر الله سبحانه وتعالى الناس قبل البعثة، ولكان كل إنسان يؤاخذ على انحرافه عن صراط الله المستقيم سواء بعثت الرسل أو لم تبعث. لماذا؟ لأن له عقلا يقوم مقام الرسول في الدلالة على ماذا يخوان؟ على أحكام الشريعة. وهذا يعني لا شك أنه من الأباطيل المخالفة للقرآن والسنة، فإن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيعني أحكام الشريعة والعقاب متوقف على بعثة الرسل، مما يدل على أن العقل ليس أو لا يقوم مقام الرسل في الدلالة على ما يخوان على أحكام الشريعة سواء كانت الأحكام العملية أو الأحكام يعني ما يخوان العقائدية التي هي ما يخوان مسألة التوحيد والإيمان والسنة من باب أو لا. لكن الفطر ما يخوان تدرك هذه الأحكام على وجه الإجمال، ولهذا كان الصحيح في هذه المسائل أنها مسائل يعرفها الإنسان بالفطرة أو هي مرتكزة في فطرة الإنسان، لكن على وجه ماذا يا إخوان؟ على وجه الإجمال معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أفعاله وصفاته هذه كلها مركوزة في الفطر. ولهذا يا إخوان العامي الجاهل يعني إذا دعا الله عز وجل وربما لم يدرس العقيدة، لم يدرس كتابا من كتب العقيدة، إذا دعا الله سبحانه وتعالى أين ينصرف ذهنه وبصره؟ إلى ماذا يا إخوان؟ إلى السماء. إذن فهو يعرف بفطرته أن خالقه ومعبوده عالي على ماذا يخوان على خلقه، عالي ماذا يخوان على خلقه. وربما أيضا يعرف أن الله سبحانه وتعالى يسمعه وأنه ماذا يراه وأنه إلى غير ذلك من الأمور التي هي ماذا يخوان في الفطرة، ولكن الشياطين هي التي يعني ماذا تأتي فتضل الناس وتخرجهم عن هذه الفطرة وتغيرها على ماذا يخوان على العباد، كما قال سبحانه في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فيسالتهم الشياطين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وأما على التفصيل فالعقول لا تدرك هذه المسائل والأحكام على وجه التفصيل، وإنما الإنسان يعرف إجمالها، يعرف ماذا يقال يعرفها على وجه الإجمال بمقتضى الفطرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كل إنسان، في كل ماذا يقال إنسان. ومما يؤكد أن العقول لا تستقل بإدراكها على التفصيل أن منها ما لا يمكن أن تصل إليه العقول بحال ما يقال من الأحوال، ولا سيما الأمور الخبرية، ولا سيما ما يقال الأمور الخبرية المحضة، لأن من المسائل ما هي خبرية محض، ومن المسائل ما قد يستدل لها ببعض الدلائل ما يقال الدلائل العقلية، ببعض الدلائل ما يقال عقلية. فكيف يقال إن العقول تستقل بها ومنها ما هو خبري محض لا وجه لمعرفة العقول وإدراكها بحال من الأحوال لها؟ لأنها ماذا يا أخوان؟ خبرية، هي يعني ماذا؟ محضة. فلهذا كان الذي عليه أهل السنة وإمة السلف وإمة الدين والهدى أن من المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. ولما اعتقد أهل الكلام من أهل الاعتزال وغيرهم أن العقول تستقل بإدراكها ضلوا عن الطريق المستقيم، ولم يلتفتوا ولم يعتمدوا إلى القرآن والسنة وحكموا في هذه المسائل عقولهم، فما يا أخوان؟ فانحرفوا. لأن الله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأن عقول الخلق تتفاوت وأفهامهم تتفاوت، وربما تتفاوت بتفاوت ما يا أخوان؟ ما في نفوسهم من الفطرة السليمة ومن الفطرة الفاسدة ومن الزيغ ما يا أخوان؟ والانحراف. قال رحمه الله: وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. يعني الرسالة النبوية التي جاء فيها بيان أحكام العبادات والأوامر والنواهي مبنية على معرفة الخالق سبحانه وتعالى، مبنية على معرفة الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا من كان جاحدا لله، جاحدا لله سبحانه وتعالى، يعني ماذا؟ لا شك أن أول ما يبدأ به معه ما هو؟ إقراره بربه سبحانه وتعالى. ولا يصح أن يطالب بامتثال أوامر الشريعة وأحكامها فيقال له صلي لله أو صم أو اجتنب كذا أو يفعل كذا، وهو في الأساس لا يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يعرف خالقه ومعبوده ولا يقر به ولا يؤمن به. ولهذا هذا معنى قوله أن الرسالة قائمة، ماذا يا أخوان؟ مطالب الرسالة مبنية على معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به وبوجوده وبذاته وبأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر ما يتعلق به سبحانه وتعالى مما أثبته لنفسه وأثبته الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، بهذا القدر سنكتفي في هذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.